بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 23.
قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. قال رحمه الله: يدل هذا الحديث بعمومه على جواز أنواع الشركات كلها. شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة والمفاوضة وغيرها من أنواع الشركات التي يتفق عليها المتشاركان، وهو من باب الإقرار. ومن منع شيئا منها فعليه الدليل الدال على المنع، وإلا فالأصل الجواز لهذا الحديث وشموله، ولأن الأصل الجواز في كل المعاملات إلا ما دل الدليل على منعه، كما يدل الحديث على فضل الشركات وبركتها إذا بنيت على الصدق والأمانة. فإن من كان الله معه بارك الله له في رزقه ويسر له الأسباب التي ينال بها الرزق، ورزقه من حيث لا يحتسب، وأعانه وسدده. وذلك لأن الشركات يحصل فيها التعاون بين الشركاء في رأيهم في أعمالهم، وقد تكون أعمالا لا يقدر عليها كل واحد بمفرده، وباجتماع الأعمال والأموال يمكن إدراكها. ولهذا كانت البركة من هذه الناحية على أن الرأي مع الرأي ينفع، والمال مع المال ينفع، بشرط الأمانة والصدق وعدم الخيانة بين الشركاء. والشركات أيضا يمكن تفريعها، يعني يمكن إنشاء الفروع لها وتوسيعها في المكان والأعمال وغيرها. وأيضا فإن الغالب أنها يحصل بها من الراحة ما لا يحصل بتفرد الإنسان بعمله، لأن الشخص المفرد قد يمرض وقد يعذر وقد يحصل له الشواغل إذا كان بمفرده يتحرك ويعمل، أما إذا كان مع الآخرين فهذا يكفل له استمرارية العمل وعدم حصول المشقة عليه إذا ضاق عليه الوقت لمرض أو نحوه. وقد يجري ويدير أحدهم العمل مع راحة الآخر أو ذهابه لبعض مهماته أو وقت مرضه، وهذا كله مع الصدق والأمان. فإذا دخلتها الخيانة ونوى أحدهما أو كلاهما خيانة الآخر والاختفاء بما يتمكن منه، خرج الله من بينهما وذهبت البركة ولم تتيسر الأسباب. والتجربة والمشاهدة تشهد لهذا الحديث، والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله في معنى هذا الحديث: دار الدنيا جعلها الله دار عمل يتزود منها العباد من الخير أو الشر للدار الأخرى، وهي دار الجزاء، وسيندم المفرطون إذا انتقلوا من هذه الدار ولم يتزودوا منها لآخرتهم ما يسعدهم، وحينئذ لا يمكن الاستدراك، ولا يتمكن العبد أن يزيد في حسناته مثقال ذرة، ولا أن يمحو من سيئاته كذلك. وانقطع عمل العبد عنه إلا من هذه الأعمال الثلاثة التي هي من آثار عمله: الأول الصدقة الجارية، أي المستمر نفعها، وذلك كالوقف للعقارات التي ينتفع بمغلها، أو الأواني التي ينتفع باستعمالها، أو الحيوانات التي ينتفع بركوبها ومنافعها، أو الكتب والمصاحف التي ينتفع باستعمالها والانتفاع بها، أو المساجد والمدارس والبيوت وغيرها التي ينتفع بها. فالأوقاف هي من الأعمال الثابتة المستمرة لصاحبها بعد حياته، فكلها أجرها جار على العبد ما دام ينتفع بشيء منها. وهذا من أعظم فضائل الوقف، وخصوصا الأوقاف التي فيها الإعانة على الأمور الدينية كالعلم والجهاد والتفرغ للعبادة ونحو ذلك. ولهذا اشترط العلماء في الوقف أن يكون مصرفه على جهة بر وقربة. الثاني من مصادر انتفاع الميت بعد موته العلم الذي ينتفع به من بعده، كالعلم الذي علمه الطلبة المستعدين للعلم، والعلم الذي نشره بين الناس، والكتب التي صنفها في أصناف العلوم النافعة، وهكذا كل ما تسلسل الانتفاع بتعليمه مباشرة أو كتابة فإن أجره جار عليه. وكم من علماء هداة لهم مئات من السنين وكتبهم مستعملة وتلاميذهم قد تسلسل خيرهم، وذلك فضل الله. ويفهم من هذه المسألة أن العلم إذا كان مما يضر فإنه يكون وبالا على صاحبه، كعلماء المبتدعة الذين ينشرون بدعهم، فتبقى هذه البدعة متسلسلة ووزرها يتجدد كلما تجدد العمل بها أو انتقل من شخص إلى آخر. ولهذا يجب على الإنسان أن ينظر فيما يقول ويكتب، وألا يكون قدوة في الشر أو داع إليه أو مقرا له أو هادما لسنة أو محيا لبدعة. وكما أنه يثاب صاحب العلم النافع، فالعلم الضار يجري ضرره على العبد. الثالث الولد الصالح، ولد صلب وهو الابن وإن نزل، والبنت وإن نزل وإن نزلنا، أو ولد ابن أو ولد بنت، ذكر أو أنثى، ينتفع والده بصلاحه ودعائه، فهو في كل وقت يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة ورفع الدرجات وحصول المثوبات. هذه المذكورة في الحديث هي مضمون قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فما قدموا هو ما باشروه من الأعمال الحسنة أو السيئة بأنفسهم، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم مما عمله غيرهم. فعمل الغير الذي كان سببا في هذا الميت فهو من أثره الذي يبقى له، وجميع ما يصل إلى العبد من آثار عمله ثلاثة: أمور عمل بها الغير بسببه وبدعايته وتوجيهه، كذلك أمور عمل بها الغير بسبب أمور انتفع بها الغير أي نفع كان على حسب ذلك النفع، وأمور عملها الغير وأهداها إليه أو صدق تصدق بها عنه أو دعا له، سواء من أولاده الحسيين أو من أولاده الروحيين الذين تخرجوا بتعليمه وهدايته وإرشاده، أو من أقاربه وأصحابه المحبين، أو من عموم المسلمين حسب مقاماته في الدين وبحسب ما أوصل إلى العباد من الخير أو تسبب به، وبحسب ما جعل الله له في قلوب العباد من الود الذي لا بد أن تترتب عليه آثاره الكثيرة التي منها دعاؤهم واستغفارهم له، وكلها تدخل في هذا الحديث الشريف. وقد يجتمع للعبد في شيء واحد عدة منافع، كالولد الصالح العالم الذي سعى أبوه في تعليمه، وكالكتب التي يقفها أو يهبها لمن ينتفع بها. ويستدل بهذا الحديث على الترغيب في التزوج الذي من ثمراته حصول الأولاد الصالحين وغيرها من المصالح، كصلاح الزوجة وتعليمها ما تنتفع به وتنفع غيرها. على كل حال، فالأثر الذي يتركه الإنسان بعد حياته سواء كان في أولاده من النسب أو في أولاده من المعنى كطلابه وزملائه ورفقائه في المنفعة أو في المصلحة الدنيوية، أثر فيهم وخلف فيهم علما نافعا أو خلقا حسنا أو سنة يقتدى بها أحياها أو بدعة أماتها، هذه الآثار كلها تنفع الميت بعد موته وتكون جارية عليه في قبره. وعن أسمر بن مضرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. قال هو أسمر بن مضرس بفتح الضاد المعجمة تشديد الراء المكسورة بعدها مهملة صحابي. وقيل هو أسمر بن أبيض ابن مضرس نسب إلى جده، ما روى عنه إلا ابنته عقيدة. قال يدخل في هذا الحديث السبق إلى جميع المباحات التي ليست ملكا لأحد، سواء كانت عقارا أو شيئا منقولا، فما دام أنه لم يكن لأحد معين وسبق إليه هذا الإنسان صار ملكا له ولا باختصاص أحد، يعني ليس ملكا لأحد ولا باختصاص أحد، فيدخل فيه السبق إلى إحياء الأرض الموات. فمن سبق إليها باستخراج ماء أو إجرائه عليها أو ببناء ملكها ولا يملكها بدون الإحياء، فالإحياء بهذه الوسائل: إخراج الماء بحفر الآبار العادية أو الارتوازية، أو بنى عليها بناء أو سورها، فإنه بهذا يكون قد سبق إليها واستحق الانتفاع بها. وقد يكون إحياؤها بحرثها واستصلاحها. قال ولا يملكها بدون الإحياء، يعني مجرد العلامات التي يضعها عليها بدون إحياء بما يعتبر للأرض لا يكون إحياء. لكن لو أقطعه الإمام أو نائبه أو تحجر مواتا من دون إحيائه، يعني وضع يده عليه فهو أحق به ولا يملكه، يستفيد من منافعه الظاهرة كالشجر والعشب ونحو ذلك ولا يملكه بهذا. فإن وجد متشوف للإحياء قيل له إما أن تعمرها وإما أن ترفع يدك عنها. فلا يحصل الملك ولا الاستحقاق بمجرد وضع اليد على الأرض، فلا بد من إحيائها بما يكون إحياء لها شرعا. ويدخل في ذلك السبق إلى صيد البر والبحر، فمن سبق إلى صيد في بر أو بحر فهو أحق به من غيره، وكذلك الوسائل التي تعتبر في الصيد كإرسال الجارحة ونحو ذلك، وإلى المعادن غير الظاهرة وغير الجارية، لأن الظاهرة والجارية لا يملكها إلا الإمام لأنها من الأصول الثابتة التابعة للأرض التي يحق له الإقطاع لمن شاء من أفراد رعيته، وأما الأصل فيبقى لولي الأمر الذي يصرفها في مصالح عامة المسلمين. قال ويدخل في ذلك السبق إلى صيد البر والبحر وإلى المعادن غير الظاهرة وغير الجارية، ويدخل كذلك السبق إلى أخذ حطب أو حشيش أو منبوذ، يعني مطروح على الأرض ما ليس له مالك، ما إذا كان يعني يعرف له مالك فهو لقطة المنبوذ. قد يكون ضالا عن صاحبه، لكن قال منبوذ مرغوب برغبة عنه، يعني يرمى الشيء لا يرغب فيه، فسبق إليه أحد الناس فهو أولى به من غيره. والسبق إلى الجلوس في المساجد والمدارس والأسواق والربط، أو ربط أي المكان التي يرابط فيها أصحاب المنافع، أصحاب المصالح العامة التي اشترك عامة الناس فيها، فيجلس في المكان سواء كان لبيع أو شراء، أو كان المكان معدا للصلاة كالمساجد. فمن سبق إلى مكان في هذه الأمكنة وهو أحق به من غيره، لأنها من المصالح العامة التي يشترك فيها عامة الناس. قال إن لم يتوقف ذلك على ناظر جعل له الترتيب والتعيين، فيرجع فيه إلى نص الموقفين والموصين. إذا كانت أرض أوقفت لهذه الأغراض ولها ناظر عليها فهذا كالوصي على هذه المنفعة، يرجع إليه ويؤخذ إذنه حتى يمكن إعطاء هذا المستأذن أو تمكينه من الانتفاع بهذه المصلحة العامة. لكن إذا لم يكن لها ناظر ولا وصي فتبقى لمن سبق إليها. فمن سبق إلى مجلس في المسجد أو في المدرسة أو في المرافق العامة فهو أولى به، فهي ليست من الحقوق الخاصة وإنما هي لمن سبق إليها، كالمشاعر. من سبق إلى مكان وجلس فيه فهو أحق به، لكن لا يخول له هذا أن يمنع الآخرين من الاستفادة منه بأن يأخذ أكثر من كفايته ويحرم الباقين من ذلك. قال فمن سبق إلى شيء من المباحات التي لا مالك لها فهو أحق بها، والملك فيها مقصور على القدر المأخوذ، يعني بقدر الحاجة التي تحتاجها يقتصر الحق لك فيها، وأما ما زاد عن حاجتك فلا حق لك في منعه عن الغير. قال وكذلك من سبق إلى الأعمال في الجعالات التي يقول فيها صاحبها من عمل لهذا العمل فله كذا، فهو المستحق للتقديم والجعل، يعني من حقق المطلوب لصاحب العمل وأتى به في الوقت على الوصف المطلوب فهو الأحق بالأجرة. وهذا فيه يعني تنافس بين الناس فيما يكون أقدر على العمل وأحكم لإنجازه وأفضل في الإتيان به، فمن وفى بما طلبه صاحب العمل فهو الأحق بالأجرة. مقصود بالجعالات يعني الجوائز التي توضع على الأعمال لإنجازها. قال وكذلك السبق إلى التقاط اللقطة واللقيط وغيرها. الأشياء التي تكون ضالة ويسبق إليها أحد الناس فهو أحق بها، ويجب عليه العمل بما أوصى به الشرع من التعريف بالضالة باللقطة، يعرف بكاءها وعفاصها ويعرفها في مجامع الناس لمدة عام، فإن أتى صاحبها دفعها إليه، وإن لم يأتي انتفع بها، على أنه إذا جاء يوم من الأيام ووصفها بالأوصاف التي تميزها فإنه يدفعها إليه فتكون عنده كالأمانة، وإن لم يأتي لها صاحبها ولم يأتي لها أحد فهو أحق بها لأنه سبق إليها. قال: وكذلك السبق إلى التقاط اللقطة واللقيط، لقطة الشيء الذي ينتفع به من الأمتعة ومن النقود ومن الأثاث والوسائل التي يستفيد منها الإنسان كالسلاح والمركوب والوسائل التي ينتفع بها. وأما اللقيط فهو الطفل المنبوذ الذي طرح تخلص منه أهله، فهذا يؤخذ لاحتساب الأجر في إنقاذه من الهلاك ولتربيته، فيكون الأجر لملتقطه. وإذا كان هناك جهة تتولى هذا الأمر فالأفضل أن يدفع هذا اللقيط إليها، فهي أصلح له وأنفع له، فيتتولى تربيته وعلاجه وتتولى يعني مستقبله كما هو موجود، يعني دور لهذه الأغراض للبنين والبنات وكل على حدة من الإرضاع ومن التربية ومن التعليم ومن إعطائهم الأعمال التي تكفل لهم الحياة السعيدة. فالأفضل أن يدفع اللقيط إلى الجهة التي تضمن له الحق الأكمل والأفضل، لأن الأشخاص قد لا يستطيع أن يوفر لهذا اللقيط ما توفره الجهة العامة المبتدرة، فيلحقه من الحاجة والفاقة، وربما أنه لا يتمتع بحقوقه كما لو دفع إلى الجهة الحكومية. هذا الجانب يعني فيه عناية فائقة به، سواء كان في الجهة الحكومية أو كان عند بعض الأسر، الدولة تعنى بهذا الأمر. فلو كان واجد اللقيط يريد بقاءه عنده فالدولة تتولى صرف مرتب شهري له منذ وجوده. قال: وكذا السبق إلى التقاط اللقطة واللقيط وغيرها من الأشياء الأخرى، فكله داخل في هذا الحديث، من سبق إلى مباح فهو أحق به. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 23.
قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. قال رحمه الله: يدل هذا الحديث بعمومه على جواز أنواع الشركات كلها. شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة والمفاوضة وغيرها من أنواع الشركات التي يتفق عليها المتشاركان، وهو من باب الإقرار، ومن منع شيئا منها فعليه الدليل الدال على المنع، وإلا فالأصل الجواز لهذا الحديث وشموله، ولأن الأصل الجواز في كل المعاملات إلا ما دل الدليل على منعه، كما يدل الحديث على فضل الشركات وبركتها إذا بنيت على الصدق والأمانة. فإن من كان الله معه بارك الله له في رزقه ويسر له الأسباب التي ينال بها الرزق، ورزقه من حيث لا يحتسب، وأعانه وسدده. وذلك لأن الشركات يحصل فيها التعاون بين الشركاء في رأيهم في أعمالهم، وقد تكون أعمالا لا يقدر عليها كل واحد بمفرده، وباجتماع الأعمال والأموال يمكن إدراكها. ولهذا كانت البركة من هذه الناحية على أن الرأي مع الرأي ينفع والمال مع المال ينفع، بشرط الأمانة والصدق وعدم الخيانة بين الشركاء. والشركات أيضا يمكن تفريعها، يعني يمكن إنشاء الفروع لها وتوسيعها في المكان والأعمال وغيرها. وأيضا فإن الغالب أنها يحصل بها من الراحة ما لا يحصل بتفرد الإنسان بعمله، لأن الشخص المفرد قد يمرض وقد يعذر وقد يحصل له الشواغل إذا كان بمفرده يتحرك ويعمل، أما إذا كان مع الآخرين فهذا يكفل له استمرارية العمل وعدم حصول المشقة عليه إذا ضاق عليه الوقت لمرض أو نحوه. وقد يجري ويدير أحدهما العمل مع راحة الآخر أو ذهابه لبعض مهماته أو وقت مرضه، وهذا كله مع الصدق والأمان. فإذا دخلتها الخيانة ونوى أحدهما أو كلاهما خيانة الآخر والاختفاء بما يتمكن منه، خرج الله من بينهما وذهبت البركة ولم تتيسر الأسباب. والتجربة والمشاهدة تشهد لهذا الحديث، والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله في معنى هذا الحديث: دار الدنيا جعلها الله دار عمل، يتزود منها العباد من الخير أو الشر للدار الأخرى، وهي دار الجزاء، وسيندم المفرطون إذا انتقلوا من هذه الدار ولم يتزودوا منها لآخرتهم ما يسعدهم، وحينئذ لا يمكن الاستدراك، ولا يتمكن العبد أن يزيد في حسناته مثقال ذرة، ولا أن يمحو من سيئاته كذلك. وانقطع عمل العبد عنه إلا من هذه الأعمال الثلاثة التي هي من آثار عمله: الأول الصدقة الجارية، أي المستمر نفعها، وذلك كالوقف للعقارات التي ينتفع بمغلها، أو الأواني التي ينتفع باستعمالها، أو الحيوانات التي ينتفع بركوبها ومنافعها، أو الكتب والمصاحف التي ينتفع باستعمالها والانتفاع بها، أو المساجد والمدارس والبيوت وغيرها التي ينتفع بها. فالأوقاف هي من الأعمال الثابتة المستمرة لصاحبها بعد حياته، فكلها أجرها جار على العبد ما دام ينتفع بشيء منها. وهذا من أعظم فضائل الوقف، وخصوصا الأوقاف التي فيها الإعانة على الأمور الدينية كالعلم والجهاد والتفرغ للعبادة ونحو ذلك. ولهذا اشترط العلماء في الوقف أن يكون مصرفه على جهة بر وقربة. الثاني من مصادر انتفاع الميت بعد موته العلم الذي ينتفع به من بعده، كالعلم الذي علمه الطلبة المستعدين للعلم، والعلم الذي نشره بين الناس، والكتب التي صنفها في أصناف العلوم النافعة، وهكذا كل ما تسلسل الانتفاع بتعليمه مباشرة أو كتابة فإن أجره جار عليه. وكم من علماء هداة لهم مئات من السنين وكتبهم مستعملة وتلاميذهم قد تسلسل خيرهم، وذلك فضل الله. ويفهم من هذه المسألة أن العلم إذا كان مما يضر فإنه يكون وبالا على صاحبه، كعلماء المبتدعة الذين ينشرون بدعهم، فتبقى هذه البدعة متسلسلة ووزرها يتجدد كلما تجدد العمل بها أو انتقل من شخص إلى آخر. ولهذا يجب على الإنسان أن ينظر فيما يقول ويكتب، وألا يكون قدوة في الشر أو داع إليه أو مقرا له أو هادما لسنة أو محيا لبدعة. وكما أنه يثاب صاحب العلم النافع، فالعلم الضار يجري ضرره على العبد. الثالث الولد الصالح، ولد صلب وهو الابن وإن نزل، والبنت وإن نزل وإن نزلنا، أو ولد ابن أو ولد بنت، ذكر أو أنثى، ينتفع والده بصلاحه ودعائه، فهو في كل وقت يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة ورفع الدرجات وحصول المثوبات. هذه المذكورة في الحديث هي مضمون قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فما قدموا هو ما باشروه من الأعمال الحسنة أو السيئة بأنفسهم، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم مما عمله غيرهم. فعمل الغير الذي كان سببا في هذا الميت فهو من أثره الذي يبقى له، وجميع ما يصل إلى العبد من آثار عمله ثلاثة: أمور عمل بها الغير بسببه وبدعايته وتوجيهه، كذلك أمور عمل بها الغير بسبب أمور انتفع بها الغير أي نفع كان على حسب ذلك النفع، وأمور عملها الغير وأهداها إليه أو صدق تصدق بها عنه أو دعا له، سواء من أولاده الحسيين أو من أولاده الروحيين الذين تخرجوا بتعليمه وهدايته وإرشاده، أو من أقاربه وأصحابه المحبين، أو من عموم المسلمين حسب مقاماته في الدين وبحسب ما أوصل إلى العباد من الخير أو تسبب به، وبحسب ما جعل الله له في قلوب العباد من الود الذي لا بد أن تترتب عليه آثاره الكثيرة التي منها دعاؤهم واستغفارهم له، وكلها تدخل في هذا الحديث الشريف. وقد يجتمع للعبد في شيء واحد عدة منافع، كالولد الصالح العالم الذي سعى أبوه في تعليمه، وكالكتب التي يقفها أو يهبها لمن ينتفع بها. ويستدل بهذا الحديث على الترغيب في التزوج الذي من ثمراته حصول الأولاد الصالحين وغيرها من المصالح، كصلاح الزوجة وتعليمها ما تنتفع به وتنفع غيرها. على كل حال، فالأثر الذي يتركه الإنسان بعد حياته سواء كان في أولاده من النسب أو في أولاده من المعنى كطلابه وزملائه ورفقائه في المنفعة أو في المصلحة الدنيوية، أثر فيهم وخلف فيهم علما نافعا أو خلقا حسنا أو سنة يقتدى بها أحياها أو بدعة أماتها، هذه الآثار كلها تنفع الميت بعد موته وتكون جارية عليه في قبره. وعن أسمر بن مضرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. قال هو أسمر بن مضرس بفتح الضاد المعجم تشديد الراء المكسورة بعدها مهملة صحابي، وقيل هو أسمر بن أبيض ابن مضرس نسب إلى جده، ما روى عنه إلا ابنته عقيدة. قال يدخل في هذا الحديث السبق إلى جميع المباحات التي ليست ملكا لأحد، سواء كانت إقارا أو شيئا منقولا، فما دام أنه لم يكن لأحد معين وسبق إليه هذا الإنسان صار ملكا له ولا باختصاص أحد، يعني ليس ملكا لأحد ولا باختصاص أحد، فيدخل فيه السبق إلى إحياء الأرض الموات. فمن سبق إليها باستخراج ماء أو إجرائه عليها أو ببناء ملكها ولا يملكها بدون الإحياء، فالإحياء بهذه الوسائل: إخراج الماء بحفر الآبار العادية أو الارتوازية، أو بنى عليها بناء أو سورها، فإنه بهذا يكون قد سبق إليها واستحق الانتفاع بها، وقد يكون إحياؤها بحرثها واستصلاحها. قال ولا يملكها بدون الإحياء، يعني مجرد العلامات التي يضعها عليها بدون إحياء بما يعتبر للأرض لا يكون إحياء. لكن لو أقطعه الإمام أو نائبه أو تحجر مواتا من دون إحيائه، يعني وضع يده عليه فهو أحق به ولا يملكه، يستفيد من منافعه الظاهرة كالشجر والعشب ونحو ذلك، ولا يملكه بهذا. فإن وجد متشوف للإحياء قيل له إما أن تعمرها وإما أن ترفع يدك عنها، فلا يحصل الملك ولا الاستحقاق بمجرد وضع اليد على الأرض، فلا بد من إحيائها بما يكون إحياء لها شرعا. ويدخل في ذلك السبق إلى صيد البر والبحر، فمن سبق إلى صيد في بر أو بحر فهو أحق به من غيره، وكذلك الوسائل التي تعتبر في الصيد كإرسال الجارحة ونحو ذلك، وإلى المعادن غير الظاهرة وغير الجارية، لأن الظاهرة والجارية لا يملكها إلا الإمام، لأنها من الأصول الثابتة التابعة للأرض التي يحق له الإقطاع لمن شاء من أفراد رعيته، وأما الأصل فيبقى لولي الأمر الذي يصرفها في مصالح عامة المسلمين. قال ويدخل في ذلك السبق إلى صيد البر والبحر وإلى المعادن غير الظاهرة وغير الجارية، ويدخل كذلك السبق إلى أخذ حطب أو حشيش أو منبوذ، يعني مطروح على الأرض ما ليس له مالك، ما إذا كان يعني يعرف له مالك فهو لقطة المنبوذ. قد يكون ضالا عن صاحبه، لكن قال منبوذ مرغوب برغبة عنه، يعني يرمى الشيء لا يرغب فيه، فسبق إليه أحد الناس فهو أولى به من غيره. والسبق إلى الجلوس في المساجد والمدارس والأسواق والربط، أو الربط أي المكان التي يرابط فيها أصحاب المنافع، أصحاب المصالح العامة التي اشترك عامة الناس فيها، فيجلس في المكان سواء كان لبيع أو شراء، أو كان المكان معدا للصلاة كالمساجد. فمن سبق إلى مكان في هذه الأمكنة وهو أحق به من غيره، لأنها من المصالح العامة التي يشترك فيها عامة الناس. قال: إن لم يتوقف ذلك على ناظر جعل له الترتيب والتعيين، فيرجع فيه إلى نص الموقفين والموصين. يعني إذا كانت أرض أوقفت لهذه الأغراض ولها ناظر عليها فهذا كالوصي على هذه المنفعة، يرجع إليه ويؤخذ إذنه حتى يمكن إعطاء هذا المستأذن أو تمكينه من الانتفاع بهذه المصلحة العامة. لكن إذا لم يكن لها ناظر ولا وصي فتبقى لمن سبق إليها. فمن سبق إلى مجلس في المسجد أو في المدرسة أو في المرافق العامة فهو أولى به، فهي ليست من الحقوق الخاصة وإنما هي لمن سبق إليها، كالمشاعر. من سبق إلى مكان وجلس فيه فهو أحق به، لكن لا يخول له هذا أن يمنع الآخرين من الاستفادة منه بأن يأخذ أكثر من كفايته ويحرم الباقين من ذلك. قال: فمن سبق إلى شيء من المباحات التي لا مالك لها فهو أحق بها، والملك فيها مقصور على القدر المأخوذ، يعني بقدر الحاجة التي تحتاجها يقتصر الحق لك فيها، وأما ما زاد عن حاجتك فلا حق لك في منعه عن الغير. قال: وكذلك من سبق إلى الأعمال في الجعالات التي يقول فيها صاحبها من عمل لهذا العمل فله كذا، فهو المستحق للتقديم والجعل، يعني من حقق المطلوب لصاحب العمل وأتى به في الوقت على الوصف المطلوب فهو الأحق بالأجرة. وهذا فيه يعني تنافس بين الناس فيما يكون أقدر على العمل وأحكم لإنجازه وأفضل في الإتيان به، فمن وفى بما طلبه صاحب العمل فهو الأحق بالأجرة. مقصود بالجعالات يعني الجوائز التي توضع على الأعمال لإنجازها. قال: وكذلك السبق إلى التقاط اللقطة واللقيط وغيرها. الأشياء التي تكون ضالة ويسبق إليها أحد الناس فهو أحق بها، ويجب عليه العمل بما أوصى به الشرع من التعريف بالضالة باللقطة، يعرف بكاءها وعفاصها ويعرفها في مجامع الناس لمدة عام، فإن أتى صاحبها دفعها إليه، وإن لم يأتي انتفع بها، على أنه إذا جاء يوم من الأيام ووصفها بالأوصاف التي تميزها فإنه يدفعها إليه فتكون عنده كالأمانة، وإن لم يأتي لها صاحبها ولم يأتي لها أحد فهو أحق بها لأنه سبق إليها. قال: وكذلك السبق إلى التقاط اللقطة واللقيط، لقطة الشيء الذي ينتفع به من الأمتعة ومن النقود ومن الأثاث والوسائل التي يستفيد منها الإنسان كالسلاح والمركوب والوسائل التي ينتفع بها. وأما اللقيط فهو الطفل المنبوذ الذي طرح تخلص منه أهله، فهذا يؤخذ لاحتساب الأجر في إنقاذه من الهلاك ولتربيته، فيكون الأجر لملتقطه. وإذا كان هناك جهة تتولى هذا الأمر فالأفضل أن يدفع هذا اللقيط إليها، فهي أصلح له وأنفع له، فهي تتولى تربيته وعلاجه وتتولى يعني مستقبله، كما هو موجود يعني دور لهذه الأغراض للبنين والبنات وكل على حدة من الإرضاع ومن التربية ومن التعليم ومن إعطائهم الأعمال التي تكفل لهم الحياة السعيدة. فالأفضل أن يدفع اللقيط إلى من إلى الجهة التي تضمن له الحق الأكمل والأفضل، لأن الأشخاص قد لا يستطيع أن يوفر لهذا اللقيط ما توفره الجهة العامة المقتدرة، فيلحقه من الحاجة والفاقة، وربما أنه لا يتمتع بحقوقه كما لو دفع إلى الجهة الحكومية. هذا الجانب يعني فيه عناية فائقة به، سواء كان في الجهة الحكومية أو كان عند بعض الأسر، الدولة تعنى بهذا الأمر. فلو كان واجد اللقيط يريد بقاءه عنده فالدولة تتولى صرف مرتب شهري له منذ وجوده. قال: وكذا السبق إلى التقاط اللقطة واللقيط وغيرها من الأشياء الأخرى، فكله داخل في هذا الحديث، من سبق إلى مباح فهو أحق به. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.